أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الشروط التي ذكرت في جواز الرجوع إلى العالم المجتهد، فقد ذكر الماتن أن من جملة هذه الشروط التي ذكرت في المفتي الرجولة، أن يكون ذكرا، وطهارة المولد والحرية والحياة والبلوغ. ويقول الماتن: لا ينبغي البحث بإسهاب عن هذه الشرائط، لأن المدار في المقام على تحديد موارد جريان السيرة العقلائية في الرجوع للعلماء. ومن الواضح أن هذه الأمور التي ذكرت لا تشترط في السيرة، مثلا الذكورة لا تشترط أن يكون العالم في أي علم نظري أن يكون ذكرا، وهكذا الحال بالنسبة لطهارة المولد والحرية. فإذا كنا نستدل بالسيرة على جواز التقليد، فإن السيرة لا تقتضي هذه الأمور، ولكن كما ذكرنا هناك أدلة فقهية دلل بها الأعلام على لابدية توافر هذه الشرائط في مرجع التقليد. والماتن يقول إن الأصح بحث هذه الأدلة في الفقه وليس في الأصول، لأنها أشبه بالمباحث الفقهية. ولكن من الشرائط التي ذكرت أن يكون من يرجع إليه في التقليد ويؤخذ برأيه لابد أن يكون حيا. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين، طبعا الرجوع إليه ابتداء، يعني هو ليس بحي، ولكن نرجع إلى رأيه بعد موته. عندنا علماء ولهم رسائل عملية، وقد انتقلوا إلى رحمة الله، ومنهم جهابذة عرفوا بالمراتب السامقة في الفقهاء، فهل يسوغ الرجوع إليها؟ إذا رجعنا إلى السيرة العقلائية، السيرة العقلائية لا تمنع من الرجوع إلى العالم في أي علم من العلوم النظرية حتى وإن مات ذلك العالم، رجوع إليه لأخذ آرائه والاستفادة منها هو محل قبول في السيرة العقلائية. لكن الكلام ها هنا بالنسبة لمرجع التقليد فيه جواز الرجوع إليه، لعله توجد أدلة خاصة، يعني أن الملاك والمناط في الرجوع ليس فقط هو السيرة العقلائية على أطلاقها، كما قلنا مثلا السيرة العقلائية لا تشترط الإيمان ولا العدالة، فإذا كانت هناك أدلة خاصة تدلل على اشتراط الحياة مثلا، لا بد أن تكون هذه الأدلة يعني يؤخذ بها في الحسبان وفي الاعتبار. طبعا الماتن يقول إنه بحث هذه المسألة في الفقه، ولكن مع ذلك سيعيد بحث المسألة في الأصول، لأن الحاضرين من تلامذته الذين يعني تلقوا الدروس الفقهية تغيروا، فيحتاج إلى إعادة هذا المطلب، خصوصا أن هذا المطلب هو محل يعني ماذا شيوع الابتلاء، والناس يحتاجون إليه سواء من حيث الرجوع إلى العالم ابتداء، لو افترضنا أنه الأعلم، أو استمرارا بعد أن قلد هذا العالم، مات هذا العالم، فهل يسوغ البقاء على تقليده أم لا؟ طبعا العلماء لهم آراء مختلفة في هذه المسألة، بعضهم أطلق وهو النادر، نادر من العلماء قال إن الأدلة دالة على المسوغية والجواز للرجوع إلى العالم بدوا واستمرارا، ولا يشترط أن يكون العالم حيا، وبعضهم قال لا، ابتداء لا يجوز الرجوع إلى الميت، ولكن استمرارا لو قلد شخصا وكان في نظره أنه الأعلم لا مانع من البقاء على فتاواه، وبعضهم منع مطلقا بدوا واستمرارا، قال ليس رأي الميت بحجة، يسقط عن الحجية في مقام العمل. نعم الاستفادة العلمية منه لا بأس، الاستئناس برأيه في التدليل مثلا أو تقوية بعض المطالب العلمية هذا لا إشكال فيه، لكن أن يعمل برأيه بعد انتقاله إلى الدار الآخرة هذا يعني لا دليل عليه عند بعض العلماء، وقد استدل بعضهم على عدم حجية رأي العالم الميت بأدلة، من هذه الأدلة أن هذه الفتوى إذا نظرنا إليها نجدها رأيا، ومن الواضح الإنسان إذا مات قالت لا رأي له في أي مسألة. أي طبعا لو سلمنا أن الميت لا رأي له فإحنا كلامنا كما تقدم في أنه كان حيا وكان له رأي وكان رأيه حجة ولم يعدل عن رأيه إلى أن مات. فبالتالي من قال إن رأيه الذي لم يعدل عنه زالت حجيته؟ الكلام في هذه الحيثية، يعني هل تزول حجيته ويقال لا رأي له بعد موته، أو أن ذلك الرأي الذي اتخذه سقطت حجيته لكونه مشروط بحياته؟ الكلام في إثبات هذه الحيثية، هذه النقطة. الماتن يقول نعم، تقدم عندنا كلام أن بقاء الرأي لا دخل له في حجية ماذا؟ فتوى المجتهد. الحجية تستند فقط إلى كون هذا الاستنباط صدر من مداركه المقررة، وتتوافر في هذا المجتهد الشرائط المعتبرة. أما أن يكون حيا فلا دخل له. لماذا لا دخل له؟ لأن ما اشترطناه في الحجية فقط أن لا يعدل عن رأيه ما دام حيا، وقد قلنا إنه كان يرى أن آراءه حجة حال حياته ولم يعدل عن آرائه، مات وهو يعتقد بصحة آرائه الفقهية. فإذا هذا الدليل أنه لا رأي له أو لا رأي لميت يعني فيه شيء من الوهن والخدشة، ومن خلال الخدشة في هذا الاستدلال أيضا يظهر لنا الخدشة في استدلال المحقق الخراساني يرحمه الله على لابدية أن يكون المرجع العالم حيا. إيش قال؟ قال هكذا: لا شبهة في اعتبار الحياة في جواز التقليد شرعا، لا شبهة. طبعا أنا تعبيري هذا لأنه هو قال في اعتبار بقائه في جواز التقليد، يعني اعتبار الحياة. ليش يا أيها الأخون؟ قال لأنه لو تغير رأيه زال رأيه بسبب الجنون أو الكبر في السن، يقصد به طبعا هنا الخرف زهايمر اللي نسميه، أو المرض بعض الأمراض الخاصة، أو تبدل، يعني كما يعبر الهرم مش نقصد به، يعني قل ضبطه عن المتعارف، قل ضبطه عن المتعارف، عنده يلتفت في بعض الأحيان بس يقولون هذا رأيه ليس بحجة. الماتن ماذا يقول؟ يقول إنك ربطت حجية رأي المجتهد بعدم تبدل الرأي. يقول حتى نحن نرى ذلك، احنا كلامنا في أن آراءه التي لم يعدل عنها هل تكون حجة على مقلدين، وأن غيرهم أيضا يسوغ الرجوع إلى آرائه هذه التي لم يعدل عنها؟ لأن احنا قلنا إن الإنسان إذا تبدل رأيه هذا يسقط رأيه الأول عن الحجية، هذا ذكرناه. لكن ذكرنا أيضا في الجنون الإدواري، ذكرنا ماذا؟ أنه وحتى في الجنون الإطباقي قيل ذلك، يعني الإنسان لو كان أثناء نعم لو كان أثناء عقله ما زال عقله اتخذ رأيا ولم يعدل عنه ثم أصيب بالجنون، فهل يسقط رأيه عن الحجية وهو لم يعدل عنه؟ هذا فيه كلام. على كل، إذن استدلال الآخند على لابدية الحياة بأنه لو لم يكن حيا يماثل، يعني الموت يماثل تبدل الرأي في غير محله، لأن تبدل الرأي يسقط الرأي الأول عن الحجية، لكن الموت إذا بقي رأيه الأول على حاله لا يقال بسقوطه عن الحجية. فإذا بون شاسع بين المقامين. على كل، نعم قد يقال إنه قام الإجماع على هذه المسألة، مثلا أجمع العلماء على أن المجتهد لابد أن يكون ذكرا بغض النظر عن وجود السيرة، أجمع العلماء على شنو؟ الحرية وطهارة المولد، وأجمع العلماء أيضا على البلوغ، كذلك أجمع العلماء على أن المرجع لابد أن يكون حيا. فإذا المسألة ترجع إلى أي شيء؟ إلى الإجماع اللي سميناه فيما تقدم بأنه رواية غير مكتوبة. فإذا كان عندنا إجماع على المسألة وقلنا، يعني لم نناقش مثلا بوهني أو بسقوط هذا الإجماع كما لو اعتبرناه مثلا مدركيا، وإنما تلقينا هذا الإجماع بالقبول وهو معمول به، فإذا كان هذا الإجماع موجود ويعمل به فيكون هو الحجة على لابدية أن يكون هذا العالم الذي تصدى لمقام المرجعية حيا، ولا يسوغ الرجوع إليه إذا مات وإن كان هو أعلم العلماء. ليش؟ إن قلت لماذا مع أن السيرة تسوغ الرجوع إلى العالم حتى بعد موته في العلوم النظرية؟ قلنا لوجود الإجماع في المقام، والإجماع نعم كأنه يخصص ويقيد هذه السيرة التي لها إطلاق. نعم أيضا من الأدلة التي دلل بها على أن يكون المرجع للتقليد لابد أن يكون حيا، لأن التقليد عندما ننظر إلى أدلته الشرعية نرى أن هذه الأدلة تشير إلى حيثية. ما هي هذه الحيثية؟ أن هذا العالم الذي يستنبط الرأي الفقهي، يعني أنت تسأله وهو يجيب، فارجعوا يعني فيها إلى رواة حديثنا، لا بد أن يتصف ماذا؟ بأن يكون على نحو الفعلية حيان. أما لو مات فهل يمكن أن تسأله عن رأيه بعد موته؟ فيا لا يصدق أنه من رواة حديثهم الذي يتلقى رأيه بالقبول، مو رواية، هذه رأي يؤخذ به استنباطا من الرواية، فهذا لا يصدق على الميت بل يزول العنوان عنه بموته، والدليل على ذلك أن هذه الآيات والروايات ذكرت حيثيات، دل هذه الحيثيات على لابدية الاتصاف بالحياة، يعني لابد أن يكون هذا العالم حيا. انظر مثلا إلى آية النفر، آخر آية النفر: لعلهم يحذرون، يعني هؤلاء يروح ينذرهم يخاطبهم، بعدين ماذا؟ لعلهم يحذرون. وكذلك الفقيه، ايش يقصد به؟ يقصد به اللي الآن يمارس هذه الفقاهة بنحو فعلي، صدق هذه العناوين على من انتقل إلى الدار الآخرة محل تأمل ونظر. هذا إذن الدليل. دليل خلاصته عندنا أدلة دالة على التقليد، هذه الأدلة بأجمعها تدلل على اتصاف من يمارس عملية الاستنباط بالحياة، لأنه هو الذي يصدق عليه أنه ينذر، ويصدق عليه العالم، ويصدق عليه الفقيه، ويصدق عليه الذي ينظر في الحلال والحرام. أما من مات هذه العناوين لا تصدق عليه إلا بنحو من المجاء. طيب الماتن يقول: بما أن المرجع ها هنا للسيرة، السيرة طبعا احنا لا نتفق مع الماتن فيما يقوله، لأن هذه السيرة من الواضح أنها لا تؤخذ على إطلاقها، هي دالة على رجوع الجاهل للعالم، وأن ديدن العقلاء كذلك. وحتى لو قلنا أن الشارع أمضاها مثلا بالسيرة المتشرعية، أو قلنا أنها لا تحتاج إلى إمضاء بل يكفي عدم الردع عنها ولا رادع في المقام، مع ذلك نرى أن هذه السيرة يعني قيدت أو خصصت بمقيدات، كما قلنا مثلا لو كان أعلم العلماء وهو من العامة ما نأخذ منه، بل اعتبرنا ذلك يشكل نقصا في خبرويته. لو كان هو أعلم العلماء لكن ما عنده عدالة، هذه كلها أمور يعني أن السيرة لم تؤخذ على أطلاقها. كذلك لو كان أعلم العلماء إلا أنه مات، يعني إذا انخرمت هذه السيرة العقلائية وزال أطلاقها، فبعد ما نقدر نأخذ بإطلاق هذه السيرة ونقول إن آراء هذا العالم تبقى حجة حتى لو انتقل إلى الدار الآخرة في حق ماذا؟ من يريد أن يرجع إليه. كلام هذا يحتاج إلى دليل خاص. طبعا الماتن يناقش، نذكر بعض مناقشات الماتن. المناقشة رقم 1 يقول: إن قلت إن هذه الأدلة دالة على الردع بالعمل بالسيرة العقلائية كما يظهر ذلك من السيد القوي، وهو إنصافا كلام فيه متانة، الأدلة فعلا دالة عن الردع بالعمل بالسيرة العقلائية على أطلاقها، الأمر في العالم ليس كما يتصور بعض الناس، احنا نرجع إليه بما هو عالم فقط، بل لوجود خصائص وحيثيات في شخصيته. السيرة صح تأخذ بآراء المختص بغض النظر عن يعني أي صفة أو أي أمر، ولكن نحن نعلم من خلال التعمق في الروايات أن العالم لا يؤخذ رأيه بما هو هو، بل يشترط أن تكون فيه خصائص. فاصمدا في أمركما، في أمركما. رواية أحمد بن حاتم اللي تقدم. إذن يقول الماتن في الرد على كلام سيد الخوي: الظاهر عدم ظهور السيرة في كون الحجة شنو؟ هو فقط العالم الحي، وأن الحجية تزول عن، يعني لا تشمل آراء العالم الذي انتقل. وهذه السيرة أو هذه الأدلة، نعم، التي جعلناها ماذا؟ رادعة، رادعة عن العمل بالسيرة، تصير أي تصبح دليلا يمنع من العمل بالسيرة العقلائية على أطلاقها، يعني تشكل رادعا عن العمل بالسيرة على أطلاقها، معناه أن نحن نعمل بها بنحو مخصوص. شنو هذا النحو المخصوص؟ يعني أن يكون العالم حيا. فإذن إذا كان السيد الخوئي يرحمه الله يريد هذا، أن هذه الأدلة الخاصة رادعة عن السيرة، إحنا نقول أجبنا أن يعني هذه الأدلة الخاصة لا تصلح للردع عن السيرة، ما تصلح، ما تصلح للرد. وإن أراد السيد الخوئي أن هذه الأدلة تدلل على اختصاص حجية آراء العالم بحياته، يعني ما في إمضاء، ما في إمضاء لحجية أقوال العالم إلى ما بعد موته. الماتن يقول: إحنا في مقام الاستدلال بالسيرة ذكرنا فيما تقدم أن السيرة حجة، نعم عندنا أدلة نحرز بها الإمضاء، لكن قلنا أننا لا نحتاج إلى هذه الأدلة لإحراز الإمضاء من لدن المعصومين عليهم السلام، بل نكتفي بعدم ما يدلل على الردع، يعني عدم إحراز الردع يكفي. وقد قلنا فيما تقدم إن هذه السيرة العقلائية مرتكزة في أذهان عموم البشر، بحيث الناس يسيرون على وفقها بشكل طبيعي. نعم كما قلنا قد يتشكل لدينا دليل خاص على تقييد السيرة، ويكون هذا الدليل من المتانة بمكان تتقيد السيرة، لكن إذا شككنا في حجية دليل لا نبقى مع العمل بعموم هذه السيرة، يعني وأطلاقها نقول لا إشكال في ذلك. فإذا الماتن لا يرى أن هذه الأدلة دالة على الردع عن حجية السيرة في إمضاء العمل بآراء العالم حتى بعد موته. بل يقول الماتن: نستطيع أن نأتي بدليل دال على أن السيرة العقلائية هذه التي سار عليها المتشرعة كما ذكرنا فيما سبق، دال على أن العالم رأيه حجة، وإن زال علمه بعد ذلك، اللي قلنا في مسألة الجنون الإطباقي الإدواري بل والإطباقي، حتى لو زال يبقى رأيه حجة. فإذا كان الأمر كذلك أيضا ندعي أن هذه السيرة دالة على حجية آراء العالم، وإن مات وإن مات وإن انتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الآخرة. نعم اشترطنا شرطا، هو أن لا يكون هذا العالم قد عدل عن رأيه، غير رأيه، لأنه إذا عدل عن رأيه صار رأيه ليس بحجة لعدول صاحبه عن. بس يقول الماتن من الواضح عندنا إذا قلنا بحجية السيرة فإن هذه السيرة يراها الماتن أنها يعني يعمل بها بنحو مطلق أو بنحو عام، ولا مجال للقول باختصاصها إلا إذا دل الدليل القطعي اللي خلاص. بعد مثل ما نقول من الواضح أنه عندما يرى العالم ذلك راح نعم لا يفتي بحجية آرائه والمسوغية لجواز الرجوع إليه حتى بعد موته. ليش؟ يقول لماذا؟ يقول لأن هذه السيرة قد خصصت قيدت، لكن إذا رأى أن هذه السيرة لها إطلاق فحينئذ طبعا راح يرى أن فتاواه ستبقى على حجيتها. الماتن يقول ومع ذلك لا مجال لأن نجمد على أخذنا للعناوين المذكورة، وأنه لا بد أن يكون العمل برأي العالم في حال حياته فقط. ليش؟ لأن العمل برأيه كالعمل بروايته، كالعمل بشهادته، كالعمل بإقراره. هذه العناوين أيضا قيدت، مثلا العمل بروايته ذكر فيها الوثاقة، وثاقة أي العمل بشهادته العدالة، العمل بإقراره العقل. فواضح أن بعض الأمور مشروطة، يعني لم نأخذ فيها بحجية السيرة على أطلاقها. وإنما قيدنا وخصصنا تلك السيرة وجعلنا العمل على وفق توافر بعض الضوابط. طبعا الماتن كما يبدو منه يعني يرى أن السيرة من القوة بمكان، فنحتاج لتقييدها وتخصيصها إلى دليل أيضا من المتانة بمكان، كي يكون هذا الدليل في رتبة وعرض هذه السيرة التي تشكلت. لأنه إذا كانت ارتكازية كما قلنا يحتاج إلى ردع واضح عنها لتخصيصها أو لتقييدها. وأي مورد من الموارد نشك في وجود الرادع نعمل على الإطلاق بالإطلاق والعموم، لكن المحقق الخوئي يرحمه الله أورد فرقا كبيرا بين حجية الشاهد والراوي للرواية وبين حجية الرأي. قال الشاهد نعم واضح أنه لا يشترط أن يكون حيا، لو أدى الشهادة ومات قيمة الشهادة يعني بقاء حياته هذا أي. بقاء حياته ليس بشرط للحكم مثلا بالقضية التي شهد بها. على كل، السيد الخوي يرحمه الله يرى وجود فرق بين الأدلة الدالة على حجية الفتوى وبين الأدلة الدالة على قبول الرواية. فالأدلة الدالة على حجية الفتوى دالة على أن هذا المفتي لابد أن يكون فقيها، يعني حين صدور الإفتاء منه لابد أن يكون فقيها، فيلزم صدق هذا العنوان عليه، يعني الفقهاء حين صدور الرأي. ولكن الروايات التي دللت على حجية نقل الرواية ما فيها ما يشير أو يدلل على كون الراوي حيا، لأن هذه الروايات لا عذر لأحد من الموالين في التشكيك فيما يرويه عن ثقاتنا. تريد أن تقول إن الحجية، إن هناك حجية للرواية التي يرويها هذا الراوي. طيب هذا الراوي رواها ومات، لا، حياته ليست بشرط إذا لم يعدل عن الرواية التي رواها، لأنه يصدق عليه أنه روى الرواية. نعم روى الرواية وهو بالتالي ثقة، موته لا دخل له في صحة وعدم صحة الرواية. على كل، وللكلام تتمة، خلاصة التتمة كالتالي، المحنى إليها فيما تقدم من أن هذا العالم ليس هو ماذا ناقل للرواية، حتى لو مات يعني لا يضر ذلك بصحة روايته، المسألة أعمق من ذلك، يعني بأن هناك شرط له دخل في موضوعية التقليد. ما هو هذا الشرط؟ هو حياة مرجع التقليد. نعم حياة مرجع التقليد. ويرى المحقق الخوئي يرحمه الله أن الروايات لا دلالة على ذلك، والروايات في مضمونها تفرق بين نقل الرواية عن المعصوم وبين إعطاء الرأي المستنبط من روايات المعصومين. على كل، إن شاء الله هذا البحث نكمله فيما يأتي، لأن فيه بعض الحيثيات والدقائق، ارجعوا إلى التطبيق. المسألة الثالثة، قد ذكروا جملة، قد ذكروا جملة من الشرائط في المفتي كالرجولة وطهارة المولد والحرية والحياة والبلوغ وغير ذلك من الشروط، ولا مجال لإطالة الكلام في هذه الشروط بعد ما سبق من أننا هاهنا بصدد تحديد موارد السيرة العقلائية التي لا ينبغي التأمل في أن كل هذه الشرائط ليست بمشروطة في من يؤخذ برأيه إذا يعني كان يعني من أهل الاختصاص، التي لا ينبغي التأمل في عدم مانعية الأمور المذكورة بحسبها، يعني مو شرط صاحب الرأي يكون ذكرا في الأمور النظرية الأخرى، وليس بشرط أن يكون ماذا طاهر المولد، وليس بشرط حتى يكون بالغا. على كل، كما أنه ليس بشرط أن يكون حيا لو قال الرأي ثم انتقل إلى رحمة الله يبقى رأيه حجة، إلا أنه لا بد من الكلام على وجه ما هو المعروف بين الأصحاب من اعتبار الحياة في المفتي، أما طهارة المورد والأمور الأخرى فيقول نوكلها إلى الفقه. الحياة في المفتي لشيوع الابتلاء بذلك وشدة الحاجة إليه، ولا ينبغي الاتكال على ما ذكرناه في الفقه. ليش؟ ولو بملاحظة اختلاف من حضر الدرس، الذين حضروا في درسنا الفقهي غيرهم، هم غيرهم من الذين يحضرون في أبحاثنا الأصولية، ما تنق. فنقول بعد الاتكال على الله والاستعانة به لا ينبغي التأمل في عدم مانعية الموت من التقليد بمقتضى سيرة العقلاء الارتكازية على رجوع الجال للعالم في مسائل أو في سائر الأمور النظرية، لعدم دخل الحياة فيما هو المناط في حجية رأي العالم وكاشفيته، لأن الحجية والكاشفية نوعية. إن قلت قد دلل بأدلة منها أن موضوع الحجية هو الرأي، والميت لا يصدق عليه أنه صاحب رأي، خلاص مات، يقول هذا الاستدلال مدفوع بعد تسليم عدم الرأي للميت بما تقدم في اعتبار العقل من أن بقاء الرأي لا دخل له بحجية قوله، بل يشترط أن قال الرأي لكن لم يعدل عن أي مدفوع بعد تسلم بعد تسليم عدم الرأي الميت بما تقدم في اعتبار العقل من أن بقاء الرأي لا دخل له بحجيته، بل لابد من عدم عدول هذا الذي يعني استنبط الرأي عن رأيه. ومنه يظهر اندفاع ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا شبهة في اعتبار بقائه حيا في جواز التقليد شرعا. إذ لا إشكال في عدم جوازه لو زال الرأي بجنون أو هرم أو مرض أو تبدل رأيه. طبعا هو عليه عند الماتن إشكال على كل هذه الأمور ما عدا تبدل الرأي، يقول هذا لا إشكال لأنه يسقط الرأي الأول عن الحجية لو تبدل بالرأي الثاني. إذ لا مجال لقياس ما نحن فيه بتبدل الرأي بعدما سبق وعدم جواز التقليد مع الجنون والهرم ونحوهما، لو تم هذا يستند للإجماع أو لدليل خاص، نعم، مما يختص بمورده، ولو تم نظيره في المقام شو يصير الاستدلال؟ الاستدلال بالإجماع، إلا أن يريد هذا قيام الإجماع على اعتبار القدر المشترك بين الجميع، نظير ما ذكرناه آنفا، يقولوا راح احنا نناقش هذا الإجماع نشوف هل هو دال أو هو مدركي مثلا. وبالجملة لا بد في عدم جواز تقليد الميت من دليل يخرجنا عن السيرة العقلائية التي ترى العموم والإطلاق في العمل بآراء من كان له رأي ومات. وسيأتينا الكلام على بقية التطبيق في هذه المسألة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.